أيها السادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة ومهمة من حلقات برنامج الملف، وفيها موضوعات مهمة على طاولة النقاش في هذا المساء، وحول قضية اغتيال محسن فخري زادة، وماذا عنه من حيث المولد، وهل هو عالم مدني أم عسكري، ودوره أيضا في الحياة السياسية الإيرانية أو في سياسة إيران، وماذا عن قضية الاغتيال أو موضوع الاغتيال هذا وأكثر، نتعرف عليه في هذه الحلقة ضمن حلقات برنامج الملف المهمة. كذلك ماذا نريد لفلسطين؟ باري هذه بدء، نسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم العالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي رحلة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبة العلم العالم والبحر الخضم فارس الكلمة وأسد السنة فضيلة العلامة دكتور محمد الزغبي. دكتور محمد، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الملف.
اهلا بالاعلام،
نورت المكان واسعدت الزمان وسعداء بك.
لي غايه السعاده ولي غايه الشرف.
رفع الله قدركم دكتور محمد. قضيه اغتيال محسن فخري زاده العالم الايراني، لكن لمن لا يعرف من هو محسن فخري زاده، كما اعتدنا دائما ان نطالع الاخبار او ان نطالع المواضيع والقضايا بشيء من التفصيل، يعني بنظرات تاريخيه وبقراءات للمواقف الى غير ذلك. ماذا عن محسن فخري زاده من حيث المولد، من حيث كونه عالم مدني ام عسكري، دوره في السياسه الايرانيه، ماذا عن اغتيال محسن فخري زاده؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد اذكر مشاهدينا والمشاهدات بان البرنامج تحت عنوان الملف. الملف، وربما يتبادر إلى ذهن مشاهد أو إلى ذهن مشاهدة أننا نتحدث في حدث سياسي. قلت بإذن الله جل وعلا أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، والبرنامج هذا ليس قائما على الأمور السياسية على الإطلاق، ولكن ننظر إلى الأمور من خلال رؤية شرعية حتى ولو كانت سياسية. وحينما أتجه بنظرتي أو برؤية شرعية إلى قضية هذا الرجل الإيراني، فإني أنطلق من وجهة حيادية بحتة كباحث، لا أدخل من باب العنصرية على الإطلاق ولا من باب الطائفية. وما دعاني إلى الحديث عن هذا الكلام معك الآن إلا أني رأيت البعض من أبناء أهل السنة يظنون أن الرجل هو رجل مدني، هو رجل مدني، وكان مجرد عالم فيزياء أو عالم في الطاقة النووية. فأردت أن أزيل الإلباس هذا عن أذهان يعني أهلينا من الرجال والنساء والشباب والشابات، حتى يصل التاريخ صحيحا في صدور هؤلاء. لأننا لا تأخذنا العواطف ولا تجرفنا المشاعر على الإطلاق، بل إننا ندور مع دليل حيث دار ونسير معه النصار انطلاقا من خلال المصلحة الشرعية. ونظرا لأن التلبيس هذا إنما يودي بالقضية الإسلامية والقضية السنية إلى مهاوي يعني الضلال، فإن أبين حقيقة الرجل. وأرجو من المختلفين معي والمخالفين لي أن يصبروا حتى يسمعوا وجهات النظر، بمعنى لا نريد تطاولا ولا اشتباكا مع أطراف على الإطلاق، لكن ندلي بدلونا العلمي. فإن كان هناك من يختلف معنا فعليه أن يقرع الحجة بالحجة والعلم بالعلم. أولا، صحيح أن رجل هذا كان عالم فيزياء في جامعة الحسين بطهران، لكن تحول الرجل إلى جنرال، تحول إلى جنرال. ما لا يعلمه الناس على الإطلاق أنه تحول من الحالة المدنية إلى حالة عسكرية. لا أقول مجرد حالة عسكرية، ضمن يعني نسيج هذا النظام الدموي الإرهابي الذي دمر كيان الكثير من الدول العربية ودمر الكثير من أبناء المسلمين في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، إلى آخر هذه الأمور. لكني أردت بإذن الله جل وعلا أن أبين حقيقة العمل العسكري بالنسبة لهذا الرجل. لو كان يعمل حتى في الجيش الإيراني، رغم أن الجيش الإيراني متورط في سوريا، متورط في العراق، متورط في لبنان، متورط في اليمن، متورط في أماكن كثيرة، لكن الرجل لم يكن حتى في الجيش الإيراني رسمي، بل كان في الحرس الثوري، والذي هو مصنف عالميا أنه منظمة إرهابية، أنه منظمة إرهابية. ثانيا، الرجل يعني كان بمثابة الوجه الثاني لعملة واحدة بالنسبة لي، الذي قتل قريبا ولا أريد مع احترامي يعني أن ألوث لساني بذكره تارة أخرى، وصنعوا منه في إيران أنه كان المناضل وأنه كان المجاهد وما ناضل يهودية.
تقصد قاسم سليماني؟
أيوة، ولا قاتل يهودية ولا قاتل عدوا من أعداء الله، لكن نضاله المزعوم ولكن جهاده المزعوم إنما كان في سوريا في قتل النساء والبنات والفتيات والأطفال والرضع والكهول ومحاصرة الفلسطينيين اللاجئين هناك.
نعم.
أيضا بالنسبة لبطولات إنما كانت في تخريب دولة العراق وفي تمزيق دولة العراق وفي تحويلها إلى كينونة طائفية وجعلها مدمرة بتلك الصورة التي يعني يرثى لها مع احترامي، وعاد العراق إلى ما قبل العصر الحجري بعد إذ كانت القوة الرابعة اقتصاديا وعسكريا بالنسبة لدول العالم في وقت ما، فتحولت الآن إلى الأولى في الفساد على مستوى العالم. ثانيا بالنسبة لي الاقتصاد كبر عليها في دولة فاشلة، كبر عليها في الناحية العسكرية، كبر عليها في كافة المدين بعد ذبح علمائها، بعد ذبح وتصفية علمائها. وحينما أقول العلماء لا أحصر ولا أختزل الكلام في علماء
الدين
يعني لا, لا 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 أقصد العلماء في العلوم التجريبية، بعد إذ ذبحوا علماء الطاقة النووية، بعد إذ ذبحوا علماء الطاقة الذرية، بعد إذ ذبحوا العلماء في كافة الميادين العلمية، فالعراق كانت متقدمة جدا في هذه الميادين. خلاصة المسألة عشان برضو المشاهد يمشي معايا نقطة نقطة بشغل أكاديمي لكن مبسط ومنظم جدا، بقول له هذا الرجل اللي هو محسن فخري زادة، هذا الرجل ولد في سنة 1958، هلك في 27 نوفمبر 2020 في يوم الجمعة
هلك
الساعة الثانية ظهرا. نعم لا أقول يعني كذا ولكن أقول هلك في 27 نوفمبر 2020 في يوم الجمعة الساعة الثانية ظهرا. هذا الرجل بالنسبة لمهلاكه إنما كان عن طريق محترام الاستهداف بالرشاشات المثبتة الثقيلة وما شابه ذلك. خلاصة المسألة، هذا الرجل صحيح أنه في البداية كان رجلا مدنيا بعد قبل أن يتلوث بوجوده في الحرس الثوري الإيراني. هذا الرجل كان أستاذ فيزياء، كان عالم فيزياء في جامعة الإمام الحسين بطهران. ثم بعد ذلك ترك ذلك وتحول إلى الحرس الثوري الإيراني، حيث قلت لك إنه والذي ذكرت اسمه كان يعني وجهين لعملة واحدة، وجهين لعملة بدليل أن له تسجيل صوتي يثني فيه جدا على هذا الذي ذكرت اسمه، لأني عاهدت ألا أذكر اسمه، يعني أثنى عليه كثيرا ودعم فعله في ماذا؟ في لبنان وفي ما في أين؟ في اليمن، أين في العراق، أين في سوريا لقتل المسلمين.
يعني مباركات الأعمال الإجرامية التي قام بها قاسم سليماني في المنطقة العربية
هي إقرار ومساعدة ودعم.
نعم.
إقرار ومساعدة ودعم. خدت بالحضرتك زي ما بقول لك إقرار لازم الكلمة تحتها خطوط.
نعم. نعم.
ومساعدة ودعم. وثانيا هذا في الحرس الثوري الإيراني إرهابي، وهذا في الحرس الثوري الإيراني إرهابي. بعد ذلك تحول كما قلت لك إلى جنرال في الحرس الثوري الإيراني.
نعم.
وصار يعني الرجل اللي في المكان الأرفع بالنسبة لي الطاقة النووية في إيران، بل هو رأس البرنامج النووي الإيراني، بل هو رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية بالجوار مكاني في الحرس الثوري الإيراني. عايز أركز لنقطة في غاية الأهمية. بالنسبة لي الطاقة النووية أو صناعة الطاقة النووية في إيران أو حتى صنع القنبلة النووية اللي كان يؤمل من هذا الرجل أنه يعدها، أنا أتمنى من الجميع أن يرجع لمناظرتي مع السفير الإيراني اللي كانت مع الإعلام وائل الإبراشي، وأنا بواجه السفير الإيراني بما جاء في كتيب لرجل من رجال المعتقد الشيعي كبير، وأنا بتلو كلامه يعني بالحرف الواحد برقم الصفحة بالطبعة، وهو يقول أن البرنامج النووي وأن القنبلة النووية إنما هي لتفجير مكة وما حولها لمحاولة استردادها من المحتلين السعوديين هكذا هكذا بالنص. أنا عايز الكل يرجع إلى هذا الكلام.
نعم.
إذن حتى أنها ما كانت مصنوعة لغرض لنصرة الإسلام ولا لنصرة المسلمين على الإطلاق. بدليل أننا ما رأينا مثلا يعني الحرس الثوري الإيراني ما رأيناه يوما اتجه إلى القدس.
نعم.
وقاتل مع الفلسطينيين. ما رأيناه يوما اتجه في قضية إسلامية ووقف مع السنة في مكان ما، ولكن حيث وجدت دماء السنة، حيث وجدت البقعة الحمراء، حيث وجدت نزيف الدماء بين المسلمين، حيث وجدت شلالات الدماء التي تجري في أهل السنة، لن ترها من اليهود بقدر الإيرانيين، ولن ترها من أعداء الأمة بقدر ما تراها من الإيرانيين. وأعطيك مثالا سريعا جدا قبل أن أتم هذا الكلام. على سبيل المثال بالنسبة لليهود الذين اغتصبوا الأرض المحتلة من سنة 48 أو سمحان 1948 إلى يومنا هذا، عدد القتلى العرب، القتلى العرب والفلسطينيين على أيدي اليهود وأعوان اليهود وداعم اليهود ما تعدى 100,000.
هذا فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية
في حرب 48 يعني. في حرب 48، في حرب 67، في حرب كذا إلى آخر هذه
الأمور. طبعا مع عدم التقليل من فكرة 100,000 أو حتى من فكرة
لا
الشهيد الوحيد الذي يسقط في المنطقة الفلسطينية.
ظهر المسلم عندي عزيز.
نعم.
ولا يمكن على الإطلاق أن معلش يعني أن يقاس بشيء.
نعم.
ولكني أتحدث عن مقارنة.
مقارنة ما بين الممارسات اليهودية وممارسات إيران في المنطقة العربية.
بشكل حيادي. نعم. بلسان باحث. بلسان باحث. وبالنسبة لتقدير الأمم المتحدة في عدد من صفتهم اليهود أو قتلهم اليهود من الفلسطينيين، شوف من الفلسطينيين 67 إلى الآن فيه تراوح قيل 12,000 وصاب إنه 20,000.
نعم.
20,000. تعال بقى بالنسبة لإيران، بالنسبة لإيران، إيران من أول الحرب الإيرانية مع العراق، من أول الحرب الإيرانية مع العراق إلى يومنا هذا عن طريق وكلائها وداعميها ووجودها أيضا قتلت 4 مليون سني، 4 مليون سني، وعلى رأس هؤلاء العلماء في الطاقة النووية، العلماء في الطاقة النووية، العلماء في العلم الشرعي، حتى بالنسبة للمؤذنين وحملة
عبادة شعب كامل مثل سوريا ومجازر لبنان.
أحسن.
القيمة.
أردت
البعض ممكن يتعجب من كبر الرقم.
نعم
يعني.
أردت أن أقول في دولة واحدة، في دولة واحدة اللي هي في سوريا، في العراق، انظر إلى عدد القتل على أيدي هؤلاء المجرمين الدمويين الإرهابيين، وانظر على عدد القتلى على أيدي المجرمين اليهود في الأرض المحتلة.
نعم.
أردت أن أقول لك إنهم يفوقون الشيطان من حيث الإجرام ومن حيث هذه الأمور التي ذكرتها في البداية.
نعم.
خلاص المسألة. قلت لك بإذن الله جل وعلا هذا الرجل لم يكن مجرد عالم مدني على الإطلاق، ولكن قلت لك أنه صار جنرالا، ولا كان له وضع في وزارة الدفاع الإيرانية بالإضافة إلى الوجود الحقيقي في الحرس الثوري الإيراني. كان من المؤازرين كما قلت لك والداعمين لقاسم سليماني، وكان الوجه الثاني لهذا الرجل، حتى أن القابع هناك في طهران ذاك علي خامنئي ما كان يعتمد إلا على الاثنين، ما كان يعتمد إلا على اثنين، على هذا وعلى ذاك، على هذا من حيث التنفيذ وعلى هذا من حيث
العلم
العلم.
نعم.
وصناعة.
نعم.
الشر. طيب أرجع أجيلك لعنصر عجيب جدا يا
ألا وهو
أن الجزاء دائما من جنس العمل. أن الجزاء
من جنس العمل. هذا عن ما يتعلق باختيالي تقصد يعني.
نعم. لا. نعم. أنت سألتني في هذا. فبقول لك السلاح النظام الإرهابي الإيراني من 40 سنة كان هو التصفية والاغتيالات.
صحيح.
بدليل أنا عايز الناس ما تسمعش كلامي، لا، راجعوا التاريخ، راجعوا التاريخ وانظروا. هذا النظام ما كان يدخل في حروب، ولكنه أجبر على الدخول مع العراق في حرب، لكن دون العراق هو ما دخل في حرب، هو ما دخل في حرب، اللهم إلا ابتلاع الأحواز، لكن أيضا بمساعدة بريطانيا وبدونها ما كانش يستطيع فعل شيء.
تم تسليم الأحواز لإيران.
لكن السلاح بالنسبة لهذا النظام الإيراني الإرهابي إنما هو التصفية البدنية اللي هو نظام الاغتيالات.
نعم.
مرة ثانية، التصفية البدنية اللي هو نظام إيه؟ الاغتيالات. بدليل يا أستاذ محمد انظر إلى فعله بطريق المباشرة وبطريق الوكلاء أو الأذرع.
نعم.
في العراق، في العراق، انظر أيضا في سوريا، انظر أيضا في اليمن، انظر أيضا في لبنان، ولو عددنا ما انتهينا. نظام التصفية الله يبارك في عمرك بالنسبة لي صنفين، الصنف الأولاني اللي هم بالنسبة للمعارضين التصفية البدنية. طيب بالنسبة للمخالفين في المناطق التي فيها أذرع لهذا النظام التصفية، بدليل شوف الثورات العراقية الحين اللي قايمة ضد الفساد.
نعم.
وقايمة ضد إيران، لأن إيران هي أصل الفساد،
يتم إخمادها مع تصفية الثورية
يوميا. نعم. بصفة يومية. صحيح. للناشطين.
صحيح.
سواء كانوا سنة أو شيعة. شوف أنا بقولك أهو،
حتى من هناك تم عمليات تصفية بشأني في داخل بيتي يعني.
أنت بالطبع. أنا بقولك يوميا نرى التصفيات البدنية للناشطين من السنة ومن الشيعة أيضا.
صحيح.
ومن الشيعة أيضا. صحيح. اللي هم مين اللي بيعترضوا على الوجود الإيراني؟ نعم. اللي بيعترضوا على إيه؟ اللي بيعترضوا على تواجد الأذرع الإيراني، اللي بيعترضوا على الميليشيات الدموية الموجودة بأرض العراق. يا أخي يكفي أن أكبر قائد لأكبر ميليشيا موجودة في العراق يقول بالصوت والصورة، يقول لو أن حربا دارت بين إيران والعراق لكنت مع إيران ضد العراق. أعوذ بالله. يعني هذا بذرة شر. هذا بذرة شر. هذا خاين مرتكب للخيانة العظمى.
قبل ذلك صرح حسن نصر الله في لبنان أنه العام الأول ولادي الفقيه في طهران،
وأعلناه صوت وصورة على الشاشة. أقصر أقول لك هؤلاء خونة، هؤلاء مرتكبين للخيانة العظمى. أن لك أن تعيش في هذا الوطن تحت سمائه وعلى أرضه وتتمتع بخيراته وتأكل من مقدراته، ثم بعد ذلك تقول أنا مع الذي يهدم هذا الوطن. هؤلاء وكلاء للأعداء في تصفية أوطانين، هؤلاء أذرع للأعداء في تدمير بلدانين، هؤلاء أذرع خبيثة للنظام الدموي الإرهابي في إيران لتصفية موارد بلادهم وتحويلها سرقة إلى النظام الإرهابي الدموي. ولذلك قلت لك الناظر في أرض تعالى الحوثيين في اليمن تصفية على طول بالنسبة للمعارضين. على طول، إما إنه يخبر السجون ويقول لك مات يعني من التعذيب، وإما إنه يصفيه في البيت، يروح يصفيه في البيت. تعال كذلك بالنسبة لما أنت ذكرت، تعال لحركة أمل، حركة أمل شوف عمل أتيت
مجازر كثيرة
معك في حلقة
يحكي عنها التاريخ وتم توثيقها
في صبر وشتيلة وكيت وكيت وكيت. المهم أتى بمكاسر والمجزرة التي ارتكبها في حق الفلسطينيين إلى آخر هذه الأمور، وخرج من رحمه حزب الله. حزب الله مشى على هذا الديدن لاغتيالات الحريري من اللي مصفيهم هم الشيعة إلى آخر هذه الأمور. مش كل الشيعة أقصد، حزب الله وحركة أمل
يعني
إلى آخر هذه الأمور
حينما تم
ومن جاء بعده إلى آخر هذه الأمور.
نعم دكتور بارك الله فيك.
قريب العراق، سوريا، اليمن، لبنان إلى آخره. خلي بالك أستاذ محمد،
فضل.
ولما كانت هذه الأداة، أداة التصفية في أيدي هؤلاء، يعني في أيدي هذا النظام الإرهابي، أبى الله إلا أن يكون الجزاء من جنس العمل. لكن مع من؟ مع من لا تقدر عليه إيران، اللي هم اليهود، اللي هم اليهود. التصفية بيعملوا إيه؟ أول حاجة تصفية، التصفية البدنية لوكلاء إيران في أرض سوريا يوميا. دولة اليهود تعلن ان الطيران بتاعها طلع، وتجيب لك صوت وصورة، بتجيب لك الفيديو، وصف مجموعة من التابعة مثلا من الزينبيين الى كيت الى كيت الى اخره، من ميليشيا حزب الله الموجود متواجد هناك اللي هو اصله عراقي، من مثلا من ميليشيات الحشد الشعبي الى اخره المتواجدة هناك لدعم هؤلاء الى اخره. يوميا تقتل اللي هم اذرع من الاذرع الايرانية المتواجدين فين؟ في سوريا. وتقول لك لأنني أرفض التمركز بأرض سوريا، أرفض التمركز
بأرض سوريا.
هي جعلت مصيرها، نصبت مصيرها. إيران طمعت في أرض سوريا، وطمعت في أن تحولها إلى أرض طائفية، وطمعت في أن تمحترامي أن تطرد السنة وأن تهجر السنة وأن تستولي على هذه البلدان وأن تعيد فيها النظام الديموغرافي طارة أخرى. ولذلك محترامي اليهود سبوهم سبوهم سبوهم، لأن أرض سوريا أرض سهلة وأرض منبسطة، الحرب عليها سهلة جدا، ليست كأرض أفغانستان وليست كأرض اليمن. ولذلك قامت الآن أو تقوم الآن يوميا بتصفيات لأمثال هؤلاء. ورغم ذلك لا تجرؤ إيران على الاعتراض ولا تتحدث ولا تنكر. ليه؟ لأن دول وكلاء متأجرين قالوا ما نديكم الجنسية السورية فيما بعد أو الجنسية الإيرانية، ونعطيكم أموال وجيبهم من أفغانستان وباكستان إلى آخر هذه الأمور، وغيرها من العراق وكذا. خلاصة المسألة يا أستاذ محمد، تعال بقى داخل في الداخل الإيراني. من سنة بالضبط بدأنا نسمع عن التفجيرات الموجودة في إيران وما يعرفوش لا أي شيء على الإطلاق، وهذا إن دل فإنما يدل على الاختراق في نظام الاستخبارات الإيراني والضعف الموجود في البنية الأمنية الموجودة في
داخل نظام
في إيران. النقطة الثانية يا أستاذ محمد، بعد التفجيرات شفنا بقى الاغتيالات. هدى أول عالم نووي يقتل يا أستاذ محمد، مش أول عالم يقتل نووي على الإطلاق. ما لسه من أشهر مقتل، قتل عالم نووي كبير برضه بأرض فين؟ بأرض إيران. وغير وغير وغير، شوف بصفة مستمرة الحين تصفية الكوادر ودول، بل الحرب الإلكترونية الحين مع احترامي، والحرب يعني السبرانية الموجودة الحين في إيران، وضرب أمور كثيرة جدا في مفاعل الضرب من أكثر من 4 أشهر لما قالوا هيستغرق إصلاحه أكثر من 2 سنين. ورغم ذلك لا تجرؤ على الإطلاق. تقول لك اليهود وبنحتفظ بحرب قراد، نحتفظ بالزمان والمكان المناسبين ونعمل مع اليهود، وكل كلام. أبى الله إلا أن تكون التصفية على أيدي هؤلاء. فالأمة أو أهل السنة يبتلوا بيهود، بيهود الغرب الذين جاءوا من كل فج وصوب إلى أرض المحتلة وأيضا بعض الدول العربية، وابتلوا ايضا باليهود الوثنيين اللي هو بالنظام الايراني، لا اقصد الشعب الايراني، احترامي للشعب الايراني، بالنظام الايراني واذرعه ووكلائه في المنطقه. وابى الله او يابى الله الا ان يقوم الاثنان في النهايه بتصفيه بعضهما، سواء التصفيه الفرديه او التصفيه الجماعيه، اسال الله الهلاك للاثنين.
نعم.
خلاصه المساله اللي عايز اقولها يا استاذ محمد ان تصفيه هذا الرجل ليست تصفيه لرجل مدني نتعاطف معه على الاطلاق، بل لرجل شارك في صنع الام اهل السنه في كل مكان.
واضح.
بل شارك في اجراء للنظام الايراني يهدد به المنطقه باسرها وبخاصه مكه المكرمه والكعبه مشرفة لتحويل القبلة إلى كربلاء. في تصفية هذا الرجل، طبعا أنا ما اشتركنا في هذا على الإطلاق، لكن نحلل بحيادية. في تصفية هذا الرجل ذهاب لشر كبير جدا عن أبناء الأمة الإسلامية والعربية.
إذن تصفية التي تعرض لها محسن فخري زادة هي من قبيل الجزاء من جنس العمل، وأن محسن فخري زادة لم يكن في فترته الأخيرة أبدا عالما مدنيا بحسب رؤية وتحليل الدكتور محمد الزوبي، وإنما كان عالما استخباراتيا، ولم يقف الأمر عند كونه عسكريا ممثلا للجيش الإيراني فقط، وإنما امتد الأمر للحرس الثوري، ويعرف عن الحرس الثوري الأذرع التخريبية داخل المنطقة العربية سواء كان في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو حتى في العراق. طيب يا دكتور، ما زلنا أيضا في هذه الحلقة وضمن هذه القضايا المثارة في عبر طاولة البلف في هذا المساء وفي هذه الحلقة، قضية اليهود والعمليات الإجرامية المرتالية والمتتابعة من اليهود بحق الفلسطينيين.
أيوة.
في الأراضي الفلسطينية المغتصبة والأراضي المحتلة. قد يقول قائل خلاصة هذه العملية أو هذا المشهد وهذه الصور القائمة الآن، لو حكمت بسؤال ما أو تحت مظلة عنوان ما مفاده ماذا نريد من اليهود وماذا نريد لفلسطين؟
ممتاز. فعلا هي القضية تتمحور حول السؤالين اللذين لا ثالث لهما، الأولان ماذا نريد من اليهود وماذا نريد لفلسطين. خدت بالك يا أستاذ محمد ليه؟ لأن معلوم أن في معتدي وفي معتر عليه، في مرتكب لجرم وفي ضحية، لكن العالم لا يحترم إلا القوي، لكن العالم لا يحترم إلا القوي، ولأن الأمة مفتتة ولأن الأمة ممزقة ولأن الأمة مشتتة فلا أحد معها على الإطلاق في تلك القضية. ولذلك يأست من طول المشوار بعد أكثر من 72 عاما يعني من محاولة إصلاح الخلل الموجود بالأمة، إلا أن الأمة يعني مع احترامي فشلت في الإصلاح فيما بينها والتصالح فيما بينها، فبدأ البعض منها يعني يقول لا ليس له صلة بالقضية الفلسطينية، وبل مع احترامي يعلنها بملء فيه، قضية فلسطين لا تهمني، قضية فلسطين صار شعارا.
صحيح.
صار شعارا،
ده أصبحت موضة الآن.
شعارة. يعني
بعض من يغردون من المنطقة العربية، وهناك من قال ملعون أبوك على أبو قضيتكم.
نعم.
يعني
نعم.
معروف يعني
هؤلاء موجهون، وإلا مع احترامي من أكثر من عام في يعني في هذه البلدان،
أسف للمقاطعة أنا ناقل فقط الجملة يعني.
نعم.
وأتحفظ
نعم.
على الكلام يعني.
ناقل الكفر.
نعم.
ليس بكافي.
نعم.
شوف يا أستاذ محمد، يعني من أكثر من عام، ما كان من أكثر من عامين خليها أو ثلاث أعوام، ما كان واحد في هذه البلدان من هذه الأمثلة يجرؤ على الإطلاق بأن يتفاوه بحرف واحد من هذه الأحرف.
صحيح.
لكن لما الآن صار هذا شعارا وصار يتكلم بملء فيه وصار يسب بملء فيه، هذا توجيه وأسلوب ومنهج معروف. خلاصة المسألة أستاذ محمد، اليهود عشان ما أتكلم عنهم، لأن البعض من أبنائنا ممكن يعني يظن أن إحنا لا نقبل التعايش وأن إحنا كيت إلى آخر هذه الأمور، وفي نفس الوقت بالنسبة للمتربصين بنا يقول لك الله هو كلامه كله عن الكراهية، خطبهم كله عن الحرب، خطبهم لا أبدا عن الإطلاق. ما أتكلم عن اليهود بداية بقول ليسوا سواء. ليسوا
فيما يتعلق باليهود والصهاينة يعني.
اليهود الأول.
نعم.
حتى في اليهود والصهاينة في الأرض المحتلة. الأرض المحتلة مع احترام ما جاتش لهم الوقت، أنا بتكلم عن اليهود والصهاينة عالميا.
نعم.
الحين.
نعم. نعم.
عالميا بقول ليسوا سواء. ليسوا سواء بدليل أننا نرى البعض ومنظمات كبيرة موجودة سواء حتى في الأرض المحتلة أو هناك في أمريكا، مع احترامي ضد هذا التوغل وضد هذا الاستيطان وضد الاحتلال المتواصل إلى آخر هذه الأمور، ويقول أن التوراة تحرم ذلك وأن هذا سرقة وأن هذا إجرام في حق الفلسطينيين، ونراهم يقفون أكثر من وقوف بعض الدول العربية أو بعض العرب أو بعض المسلمين. خلاصة المسألة بنقول ليسوا سواء، يعني ديني قال لي كده يا شيخ محمد، قال لي أسم الناس دي في يعني من هؤلاء، لن نقول أهل الكتاب، منهم من يعيش بين الظهرانينا، ومنهم من هم لنا جيران سواء كانوا كثر أو قلة بالنسبة لوضعهم في الدول. وهناك دول إقليمية مع احترامي، ربما مع احترامي، بتضر من خلال يعني هؤلاء لا أساويهم ببعضهم البعض على الإطلاق. فمن كان يعيش بين الظهرانينا إنما هو على ضربين لا ثالث لهما، إما أن يكون يعني محترما لمشاعر المسلمين، محترما لبلاد المسلمين، محافظا على بلاد المسلمين، يقبل التعايش مع المسلمين، يعلم أن له وعليه، فهذا له من البر والقسط والإحسان
كأهل كتاب يعني،
انطلاقا من قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم.
ولذي قال العلماء: بر وقسط وإحسان.
ونعلم
الأحاديث الواردة في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تحثنا وتحضنا على التعايش وعلى إكرام وبر هؤلاء وعدم إيقاع الظلم بهم، بل يعني الأمر في دلالات القرآن، في دلالات صحيح السنة، بالعدل. بالعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا
تعدلوا.
اعدلوا. شوف أهو يعني اختلافه معايا في العقيدة، خدت بالك ازاي؟ اختلافه معايا في الفكر الايديولوجي، اختلافه معايا في امور كثيرة جدا.
نعم.
ليست مبررا لظلمه على الاطلاق.
لكن بشرط الا يكون معتدا، الا يكون محتلا، الا يكون
الصنف الثاني. الصنف الثاني هو صنف خائن، بمعنى وهو الذي ليس له انتماء على الاطلاق في التعايش مع المسلمين، ويعمل على زعزعة واستقرار المسلمين، ويتحالف مع غير المسلمين، ويقوم بالخيانة مع غير المسلمين كما فعل بنو قريظة. خدت لحضرتك ازاي؟ هؤلاء لا طبعا لا نقول لهم البر ولا لهم قسط ولا لهم احسان، بل لهم العقوبة المكافئة لفعلهم واجرامهم.
نعم.
يبقى كده بنقول هذا الصنف الاولان. طب بالنسبة للجيران، الجيران ما داموا لا يؤذوننا، ما دام لا يقع منهم شر بالنسبة لنا اطلاق، نقول بالتعايش، ونقول بالسلم مع هؤلاء، ونقول بأن أن الإسلام أمرنا يعني بأنصع ما يكون في أخلاقيات الأمم التي لم تسجل عندهم أطلاق، ولكن سجلت عندنا في صفحات من نور. طيب لو كان حتى اليهود يعني قد تركزوا في دولة إقليمية كبرى، بيبقوا على ضربين: إما أن يكونوا معاونين للمحتلين المغتصبين ويقاتلون معهم إلى آخر هذه الأمور، فحكمهم حكمهم، وإما أن يكونوا في عداد الدول الآمنة المطمئنة والتي لها معنى مع احترام إلى عهود ومواثيق، فلهم ما ذكرنا في النقطة الأولى. يبقى نقول ليسوا سواء، بينا من يعيش بين ظهراننا، بينا من يعيش بجوارنا، بينا لو كانوا حتى في قوة إقليمية من حيث الحكم الشرعي. طيب تعالى بقى في نقطة مهمة جدا: الذين هم بالأرض المحتلة، الذين هم بالأرض المحتلة. شوف يا سيد، بنقول والله احنا القضية قضية فلسطينية، القضية قضية فلسطينية، بنعود للفلسطينيين، بنعود للفلسطينيين والمجتمع الدولي. يا أهل فلسطين، انتوا عايزين ايه؟ وعايزين يكون أرضكم فين؟ وفين حدودكم؟ يقول لك والله احنا عايزين لغاية حدود 67، خدت لحضرتك ازاي؟ ما قبل 67. وفي الحالة دي القدس هي العاصمة ايه؟ لفلسطين. القدس هي العاصمة لفلسطين. طيب نعود إلى الأمم المتحدة، الإجماع فيها على إيه؟ على هذا الكلام. ولذلك الأمم المتحدة حتى الساعة اللي بكلمك فيها، حتى اللحظة هذه، لا تعترف على الإطلاق لا بالمستوطنات ولا بالاحتلال ولا بالتجريف ولا بالهجم إلى آخر هذه الأمور. طيب بالنسبة لمجلس الأمن الدولي على نفس النظام. طيب بالنسبة للجامعة الدول العربية على نفس الشعار. خدت لحظك إزاي؟ إذن نحن مع الفلسطينيين. أصلا ما ينفعش لو تجي أقول لا أنا بقول بطرد كل هؤلاء وليس هناك أرض كذا وكذا وكذا وكذا، بتيجي تصطدم مع الفلسطينيين. ليه؟ يقول لك الفلسطيني يقول لك لا أنا ماشي، أنا بقول بحل الدولتين، أنا بقول بحل الدولتين، لكن القدس بتاعتي، ويرجع إلى حدود ما قبل 67 إلى آخر هذه الأمور. فعشان نكون واقعين يا شيخ محمد، لأن حتى الذي يريد أن يفتي لابد وأن يجمع بين فقه الدين وفقه الواقع. فقه الواقع الإجماع الفلسطيني على أن الدولة الفلسطينية حدودها كذا ومن عام كذا، معايا كده ولا مش معايا؟ أنا ما أقدرش بقى أصطدم أنا الوقت في هذا التاريخ مع الفلسطينيين، رغم أني أقول لم يكن اليهود يوما ما بأرض فلسطين. بل يا أستاذ محمد تعالى كده التاريخين بس بسرعة جدا جدا عشان أبنائنا بس. طبعا قضية سيدنا إبراهيم، إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، لكن تعال أنتم بتقولوا الجد إبراهيم، نعم هو جد لكم وجد لنا، جد له مجد للعرب، خدت بال حضرتك ازاي؟ هو جد ليعقوب، هو جد كذلك لابناء اسماعيل لسيدنا محمد والجميع. بس تعالى في نقطه مهمه جدا، احنا قلنا بقول القران ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. انت عايز تقول لا بس ابراهيم هو اللي جاب عشان جاب اسحاق وجه الارض المقدسه، او جاب زوجته وانجبت له اسحاق في الارض المقدسه، ماشي. سيدنا إبراهيم لم يكن يوما ما من الأرض المقدسة، لم يكن يوما ما فلسطينيا، بل هو من بلدة أور بالعراق، من بلدة أور بالعراق. أنا عايز المعلومة دي تتحفظ. يعني سيدنا إبراهيم أصلا مش فلسطيني ولكن عراقي، عراقي من أور. فلما جاء حل ضيفا على إيه؟ على الفلسطينيين، على الأرض المقدسة، ومعه زوجته. صار له مين يا أستاذ محمد؟ إسحاق. إسحاق جاله مين؟ يعقوب. يعقوب اللي هو من إسرائيل، يعقوب هو اسمه إسرائيل. خدت حضرتك إزاي؟ أو عبد الله. إسرائيل عبد الله. طيب لما الأسرة دي تكونت وبدأ يعقوب تجيله الذرية اللي هم الأصباط أولاده، خدت حضرتك إزاي؟ بدأ عندي بقى يشبه ما يشبه نواة موجودة، لكن أضياف على الأرض الفلسطينية، لأن يعقوب هو والده وجده أضياف على الأرض الفلسطينية، وهي مجرد أسرة، أسرة، خلي بالك من دي. طيب لما جرى ما جرى ليوسف وابتلي يوسف وجاء إلى أرض مصر وصار عزيزا، طلب من إخوته يا شيخ محمد أنهم يأتون بمين؟
بأبيه.
يأتون بأهلكم.
نعم.
أجمعين.
نعم.
خلي بالك.
نعم.
جاء الأهل، جاء الأهل اللي هم من الأسرة، أسرة يعقوب. خدت بال حضرتك إزاي؟ الأسرة جت على أرض مصر، استقرت معه في أرض مصر أضيافا على المصريين. ولما جه بقى موعد الخروج وخرجوا مع موسى إلى التيه، ثم بعد ذلك دخلوا إلى الأرض المقدسة، عادوا إليها بعد إذ خلت منهم تماما. لما يعقوب خرج منها خلت من الأسرة، رجعوا خرجوا من مصر خلت مصر منهم، نزلوا طارة أخرى على الأرض المقدسة وهم ليسوا أهلها.
نعم. ليسوا إيه؟ نزلوا كضيوف يعني مرة
بالضبط كده بالضبط. ولذلك مكن الله لهم من هذه الأرض المباركة بسبب طهر وصلاح من كانوا في هذه الآونة.
نعم. خدت لحظة إزاي؟ يعني إذن القضية من بدايتها ضيوف، من العراق إلى الأرض المقدسة ضيوف، ومن الأرض المقدسة إلى مصر ضيوف، ومن مصر إلى الأرض المقدسة ضيوف.
وقبل وعد بلفور كان عددهم يعني قليلا جدا. وما بعد وعد بلفور لغاية قبل 48 كان العدد مع احترامي لا يحتسب، بدليل لم يكن هناك دولة اسمها دولة يهودية، بل كانت تسمى الدولة الفلسطينية. ارجع للوثائق الحين يا استاذ محمد، الدولة الفلسطينية، مطار فلسطين الدولي، العملة، العملة الفلسطينية، ولم تكن هناك عملة عبرية على الإطلاق. ارجع إلى الوثائق وكيف التعامل على دولة فلسطينية فقط. بعد كده زي ما انت عارف بقى الأنظمة الخبيثة الخارجية بالتمكين لعصابات اليهود وتحويل الكيت وتقسيم الأرض
وفترات تخلف وتأخر عربي أيضا، كانت
تخلف وخيانات وأشياء كثيرة جدا نجم عنها ما نجم، وفلسطين وصلت إلى هذا المستوى. طيب انتوا الوقت بنقوله القضية الفلسطينية، انتوا عايزين ايه يا جماعة؟ نقول لك انا عايز حدودي كذا 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 ونعيش دولتين متجاورتين وكده. خدت لحضرتك ازاي؟ يبقى اول شيء انا بقوله هو مطلوب من اليهود الانسحاب من الارض الفلسطينية واعطاء يعني الفلسطينيين حقهم، بمعنى البيوت اللي انت هدمتها، مزارع واشجار
الزيتون
اللي انت خربتها، المستوطنات اللي انت بنيتها على ارض الاخرين، لا، اعادة هذه الارض الى اصحابها. دي اول نقطة يا استاذ محمد. اثنين، ترك الفلسطينيين ليعيشوا حياتهم في امن وازدهار واستقرار. ما تجيش كل شويه تقوم بضرب مصنع كذا وضرب كذا، البنيه التحتيه لا، سيب الناس تتقدم من حيث محترم المشاريع الصناعيه والمشاريع الزراعيه والمشاريع التجاريه الى اخره، عشان تبقى دوله قابله للحياه. تبقى دوله قابله ايه؟
للحياه.
النقطه الثالثه والاخيره يعني عدم ابتزاز المجتمع الدولي في كراهيه الفلسطينيين والتعنت ضد الفلسطينيين. ليه ما تعملوش بقى كعدو؟ انت هتبقى جار. ولذلك التطبيع اللي بيتم الحين احرى واولى به ان يتم بين الاثنين بعد اعاده الحق الفلسطيني للفلسطينيين، لان هم دول اللي عايشين مع بعض والجيران مع بعض مع احترام طوال الحياه.
مع العلم كما اشرنا عادنا انهم ليس لهم ارض، يعني كم تفضلت واشرت
تاريخيا. محمد انا كلامي دقيق جدا، وحتى لما تكلمت مطالب الفلسطينيين ايه، انا جبت الاجماع الفلسطيني الوقت اللي عليه الحكومة الفلسطينية والفصائل في غزة كمان. ما قبل ذلك أنا أثبتت تاريخيا بالنسبة لحق الفلسطينيين وحق اليهود، لكن أنا لا أملك القرار ولكن يملكه الفلسطينيون.
نعم.
معايا يا أستاذ محمد؟
نعم.
دي نقطة. طيب إيه المطلوب بقى من الفلسطينيين؟ إيه؟ لأن دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. احنا انت بتقول لي انا بقالي اكثر من 72 سنه قاعد ادعو اليهود بيزدادوا قوه واحنا بنزداد وهن وضعف.
هذا هو الواقع العربي يا دكتور.
صحيح، حتى
نعم.
بالنسبه للمنطقه العربيه، ادي العراق تسقط، ادي سوريا بتسقط، ادي اليمن بتسقط، ادي ليبيا بتسقط، ادي الكويت بتسقط، وبعدين اليهود بتتقدم، صارت دوله من الدول القويه،
دوله متقدمه
جداً
علميا وعسكريا
بدليل
وبحثيا،
بدليل ان الاتحاد الاوروبي وامريكا يضمنان امن اسرائيل، مش كده وبس، بل لابد ولو مش شرط، اللي هو ايه؟ التفوق العسكري لاسرائيل على دول المنطقه بالكامل.
يضمنان.
طبعا امريكا اعلنتها الايام الخوالي، لابد من التفوق العسكري لامريكا في المنطقه، لاسرائيل في المنطقه. الاتحاد الاوروبي يقول لك لابد ونحن نضمن الاول التفوق العسكري لاسرائيل في المنطقه، ولذلك حتى انت الوقت ما بتيجي تشتري سلاح من امريكا يقول لك لا ما تشتريش السلاح المتقدم ده لليهود بس. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه مع احترامي ايه تقارب على الاطلاق، ويبقى فيه فارق في القوة العسكرية.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ احنا بقى تعالى احنا بقى للمسلمين، احنا الخيبة مننا والخسارة مننا، واحنا السبب في ما وصلنا اليه. ليه؟ لان الاسلام ما امرك بما انت فيه على الاطلاق، انت عكست كل المطالب به دينيا، بمعنى ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انت لا قلت يا رب لا انا افرق بس مش اعتصم.
نعم.
خلاص؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، قلت لا 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 نتعاون على الاثم والعدوان، كل دوله عربيه بتاكل في الثانيه الحين، بل الدوله الواحده قسمت الى وكلاء قاعدين ياكلوا في بعض لصالح اعداء الوطن. كما يحدث الوقت في ليبيا وكما يحدث في اليمن وغيره وفي العراق وسوريا وكذا. طيب ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الامه ابت الا ان تتنازع وتفشل ويذهب ريحها، ملاش اي قيمه على الاطلاق. تخيل اليهود 5 مليون واحنا 400 مليون في المنطقه، ما لناش اي ريحه على الاطلاق. الثروه العربيه بالنسبه لليهود اقوى بكثير جدا، يعني اسرائيل جنب العرب بالنسبه للثروه لا شيء، بالنسبه للمساحه الجغرافيه لا شيء، بالنسبه لعدد السكان لا شيء، ورغم ذلك غثاء كغثاء السيل.
نعم.
بسبب بعدهم عن منهج الله جل وعلا.
والتناحر والتفاحن
يا اخي، مثل منفتوات وتراحم وتعاطم كمثل الجسد واحد، وتجي تقول الله يلعن كذا ويلعن قضيتهم ويلعن كذا كذا، لا 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 ربنا يريحنا منك. ويجي الثاني يقول لك بصراحه كده وقاعد بقى تحت المكيف والبتاع وعايش في النعيم والرغد اللي عمره ما كان سبب في اتياني على الاطلاق، لكنه من فضل الله جل وعلا، وهو حته تنبل قاعد ياكل ويشرب وبتاع الى اخره، يقول لك بصراحه كده اصل فلسطين مش قضيتي. القضية مش مع احترامي عشان دي فيها فصائل ولا دي كيت وانا بختلف مع الفصائل، لا دي قضيتي يا اخي. هب ان الفلسطينيين لم يكونوا مسلمين وان ده شعب مقهور مظلوم، مش هتتعاطف معاه؟
تتعاطف.
الانسان يتعاطف مع المظلوم ايا كان معتقده.
نعم.
الانسان يقف مع العدل ايا كان المكان يا شيخ محمد، ايا كان المكان. لكن للاسف 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 الوكلاء عندنا والاذرع الموجوده لصالح اعداء الامه للاسف بينخروا في كنخر السوس في عظام الامه. خلاصه المساله يا شيخ محمد، عشان الفلسطينيين يقدروا يستردوا حقهم، خلي الامه خذلتهم الوقت. والامه قاعده تعمل تطبيع، يعني في دول دلوقتي قاعده تعمل تطبيع مع اليهود، عمرهم ما كان بينهم وبين اليهود لقيت طوبه، لقيت حجر، على راي الناس عندنا يعني زي ما بقول لك ايه، حتى البليه ما وصلتش هنا. لك لا من اجل السلام احنا كفايه بات. انت كفايه مين؟ انت عمرك دخلت في حرب مع اسرائيل؟ هو انت فاكر نفسك ايه؟ وكله بيضحك على كله، فاهمني ازاي؟ طيب تعالى بقى، مين اللي يجب فعلا يقوم مع يكون بينه وبين اليهود صلح حقيقي وتطبيع حقيقي على اساس مع احترامي تزول العداوات المنطقه؟ هم الفلسطينيين بس، الفلسطينيين رجع لهم حقه، رجع قاعد لهم الحق بتاعهم. في الحاله دي الكل هيكون عايش في سلام،
واعتقد
الكل هيكون في استقرار.
ان هذا دكتور مستحيل، لان الصهاينه لن يوافقوا ابدا عن اعاده الحقوق الفلسطينيه مره اخرى.
انا احب اقول لك نقطه مهمه جدا. اصل شوف انت امام قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولا يمكن ان تكذب الله ولا يمكن ان
تكذب
النبي
صلى الله عليه وسلم.
الادله من الكتاب والصحيح السنه، انسى الحته دي. ثانيا اليهود يا عم الشيخ محمد مش امانهم بس في المساحه اللي اخذوها،
هذه هي الحقيقه يعني،
لا ولا حتى في بتاع ارض فلسطين بس، يقول لك لا احنا من النيل للفرات، احنا عندنا الخريطه موجوده في كيت كيت طبقا لتعليم التلمود الى اخره. خلاصه المساله اللي عايز اقولها لك، احنا بنضحك على نفسنا، العرب بيعيشوا يومهم، بيعيشوا يومهم، كل واحد يقول لك نفسي نفسي واعيشوا خلاص لا اكثر ولا اقل الا ما رحم ربي. خلاصه المساله اللي بيقدم نفس الوقت لليهود هو بيقدم عنق الأجيال القادمة عنده لأمثال هؤلاء. ليه؟ يا أخي إذا كان أنت أنا أصدق كلام الله جل وعلا في الظلمة منهم، أنا ما بقولش في الكل، في الظلمة منهم يا أخي. أنت ده النبي صلى الله عليه وسلم بين لك إن مع احترامي الحل ده لن يكون إلا في كذا، بحديث اللي هو الملحمة الأخيرة يا عم الشيخ محمد، لا تقوم
نعم
ساعة
نعم نعم
كذا، ومش بس حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا الموضوع أكبر من ذلك. ده الطائفة المنتصرة هتكون بأرض بيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، الطائفة المنصورة خدت حضرتك زي إلى آخر هذه الأمور. لكن للأسف البعض بيعتبر الإسلام عبء وأنه سبب في مثل هذه الكراهية،
وبالتالي سرعان ما يبادر إلى التخلص.
رغم أن من طلع على تعليم الإسلام والله رأى التعايش والتسامح والعفو في أنصع الصور التي لا يمكن أن يتخيل العقل البشري. خلاصة المسألة، تعال نقول للفلسطين بقى، يعني تعالوا نقول إن في خذلان، يبقى لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم. طب عشان تنتصر أنت ما تعتمدش عليها ولا على فلان، انت حرق ارضك بس ازاي؟ اول شيء يا عم الشيخ محمد، اول شيء نتصالح مع الله جل وعلا، نتصالح مع الله جل وعلا، لان تعرف يعني ما يقع شيء الا بذنب، مثل هذه الامور محتاجه توبه حقيقيه.
نعم
بس خلي بالك، هل معناه ان احنا مش انا محتاج التوبه وانت محتاج التوبه والمصريين وكل من على ظهر الارض الحين من المسلمين كلنا بحاجه الى توبه، حتى في النفس اللي بنتنفسه، حتى في الكلمه الدينيه المخرجه، الله اعلم هي خرج لكذا او لكذا الى اخره. خلاصته النقطة بقى تطبيق على أرض الواقع بقى، المصالحة الفلسطينية، المصالحة
الفلسطينية.
يعني عايز أقول لك حاجة، أنت بتقول أنا مش عارف أصالح مع اليهود وأخد حقي، اسكت أنت أنا عارف الكلام هيبقى تقيل بقى هنا، وكلام ما يبقى تقيل هيزعل بعض الأنماط اللي مش بتعمل لله. أنت فشلت في مصالحة داخلية، أنت في المصالحة الداخلية، أنتوا أبناء الوطن الواحد، أنتوا الأشقاء، أنتوا الوطن المعتاد عليه، أنتوا الوطن المغتصب، أنتوا الوطن اللي بيبكي عليه كل مسلم على ظهر الأرض، وانتم في حاله خصام.
نعم.
ما في مصالحه على الاطلاق. اقول لك على حاجه، الخصام ده بقى له قد ايه يا شيخ محمد؟ والحرب اللي نجمت عنها
سنوات
ده عاش فيها اجيال وماتت الوقت يا عم الشيخ. بدليل اقول لك على حاجه، للاسف ما حد يصدقهم في قضيه المصالحه، عارف ليه؟ لامرين. الامر الاولاني، كل ما تيجي ازمه مع اليهود او مع امريكا يقول لك هنعمل المصالحه، هنعمل المصالحه، يوم رئيس فلسطين انا مصمم على المصالحه، يلا يا جماعه نعمل مصالحه، وبتوع الفصائل يلا يا جماعه، يقوموا رايحين عند بتاع فلسطين كي تنتهي الموضوع. لا يابا،
كل واحد تعود الازمه من جديد،
كانني بخوفك بالمصالحه، زي بعض الانظمه زمان كانوا يخوفوا امريكا من هنحرك التيار الاسلامي، ها تسيبونا احنا كويسين مش هنحرك التيار الاسلامي. نفس اللعبه يا عم الشيخ محمد، هي نفس اللعبه. بتضحكوا على مين؟ جيش الشبكه العنكبوتيه اوعى من هؤلاء المسلمين. ولذلك انا بقول اهو المصالحه، طب ما تكون صادق، طبق المصالحه. هو ربنا قال لك مش هتنتصر الا لما تطبق الاعتصام واعتصموا، مش هتنتصر الا لما تطبق التعاون وتعاونوا. طالما في نزاع دول في غزه وانت هنا في اللي كذا، لا مش هتنتصروا على الاطلاق ولا تنازعوا فتفشلوا. ربنا اللي قال لك كده، هتبقى فاشل. فازاي انا عايز اعرف يا شيخ، ابناء وطن واحد مقهور عاجزين عن المصالحه من سنين عاشت فيها اجيال، انكم تصالحوا مع بعض، امال لما بيجي ورطه بالزاي لما اخذ بتوع الفصل بروح هناك اهو بدأنا في المصالحه، ويقعدوا مع بعض وبالاحضان وبوس ابو مازن وده ابو ياسر، وضحكوا على بعض، ضحكوا على الشعب الفلسطيني. تنتهي الازمه مع احترامك، عارف ليه يا شيخ محمد؟
ليه؟
عشان النقطه الثانيه اللي مش قادرين يحققوا المصالحه، ان دول وكلاء ودول وكلاء. انا عارف البعض بيزعل مني،
وكلاء
ودول وكلاء. تعال، الفصائل في غزه وكلاء لايران، لان الدعم من ايران وايران، وللاسف الحضن العربي تركهم من زمان فكانوا في الحضن الايراني. ما يجرؤوا على الاطلاق في اتخاذ قرار ولا اصدار قرار ولا اصدار بيان، رغم ان انا عارف هاخد شتيمه واخد سب واخد كلام، بس انا عارف ان انا حق، وهم عارفين اللي بيشتموني ان انا حق وان هم افاكين وكذابين. ما في قرار يا عم الشيخ محمد يقدروا ياخدوه على الاطلاق الا بالعوده الى ايران. ولو ايران قالت لهم الوقت اضربوا مقذوف على تل ابيب او اضربوا صاروخ على تل ابيب عشان تشغلوهم عننا شويه عن ايران، هيعملوها حتى ولو كان مع احترام الاثر المترتب على فناء الكثير من الفلسطينيين والبنيه التحتيه. طيب تعال للنظام، النظام بريء لا ابدا على الاطلاق، راخر وكلاء، لان معروف ان الضرائب اللي بتجيله والفلوس بتجيله منين وكيت وكيت، لا يستطيع اتخاذ قرار الا من خلال هؤلاء. ليه؟ لان برضو النفع اللي هو فيه والاماكن اللي هم فيها والمناصب اللي هم لسه باقين عليها والاموال اللي هم عليها والخيرات اللي هم فيها، انما هي من جراء هذا الامر. فأنا بقول للفلسطينيين، لأهلنا، لأحبابنا، لا بد من التحرر الأول من هذه الأمور. اتحرر، بقول للفصائل اتحرروا من النظام الإرهابي الدموي اللي هو الإيراني، وخلوا القرار قرار فلسطيني بإذن الله جل وعلا. وبقول للرئاسة الفلسطينية اتحرروا من الوكلاء اللي انتوا خاضعين له برضو، وخلوا القرار قرار فلسطيني. انت اقول لكم انكم نجحتوا وانتوا صادقين، لو قلت لا انا قراري من دماغي، وده بقول انا قراري من دماغي، يبقى المصالحه ما بتطبقش. ليه فشل؟
نعم.
اذا الاطراف ده اللي رفض المصالحه، الاطراف الثانيه اللي في مصلحتها، هذا النزاع وهذا الخصام، ده بيزيد بدول ودول ده بيزيد بدول، ده بيستغل دول وده بيستغل دول. نعم. على حساب مين؟ الشعب الفلسطيني.
وما نجم هذا الاستغلال هو التخلي العربي يا دكتور محمد،
الحضن العربي.
نعم.
الذي تركهم.
نعم.
ولكن برجع اقول برضه، خليك يا اخي، انا تخليت عنك ليه؟ ما انتش عاقل، ما انتش عاقل يا اخي. اقول لك على حاجه، انتوا الاثنين
يعني تحت وطأة الاحتلال وقبضه الاحتلال والتضييق،
الارض قاعده تتاخد، اعدامات ميدانيه 24 ساعه، المقدرات بتتاخد، تسلب الخيرات، يعني اذلال، قهر، معامله عنصريه 24 ساعه، وانت عايز تبقى زعيم ولا يبقى زعيم يا اخي؟ في 60 داهيه انت وزعمتك، وفي 60 داهيه ده وزعمته. ولكن الاصل مع احترامي، لا يهمني ان اكون في مقدمه الصف او في المؤخره، اتصالح حتى لو ابقى مغمور، اتصالح حتى لو ابقى مش معروف على الاطلاق، بس اهم حاجه ترجع فلسطين، ترجع فلسطين. بكده اقول لك يبقى ده فلسطيني حق بيعمل لصالح الشعب الفلسطيني. يا اخي اقول لك، اسال الله جل وعلا ان يستبدل الفلسطينيين قياده غير هؤلاء وهؤلاء، وان ينصر اهل فلسطين على اليهود المجرمين المعتدين، وان يمكن لهم باذنه جل وعلا.
أهم حاجة ترجع فلسطين، هكذا عبر فضيلة الدكتور محمد الزغبي في ختام هذه الحلقة. وهذا هو الغاية والمقصد والدعوة والتأكيد على ضرورة المصالحة الفلسطينية الداخلية، كونها بداية أو بداية الخطوات الحقيقية نحو تحرر وتحرير الأراضي الفلسطينية. العالم لا يحترم إلا القوي، والإنسان لابد أن يقف مع العدل أيا كان مكانه. كامل التحايا وشكر والعرفان لضيفي فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي على هذه الحلقة ضمن حلقات برنامج الملف. تحياتي لك دكتور محمد، شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد محمد البطريق ورفاقه. أما عن جناه فقامت سمو حضرة المشاهد الكريم. دائما تعلمون أن أمنياتي أن أكتب على أسوار قلوبكم، قلوبكم ممنوع الاغتراب، فهذا وطني. هذه تحياتي محمد الشاعر في أمان الله، رق المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.